بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف: حكم استعمال الذهب والفضة. وهذا ذكره هنا الشيخ رحمه الله في باب الطهارة، لأن العلماء يذكرون في باب الطهارة باب الآنية، باب الآنية، ومن ذلك آنية الذهب والفضة، لما جاء في حديث حذيفة ابن اليمان قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لها في لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. لهم في الدنيا لأهل الشرك وأهل الكفر من اليهود والنصارى وغيرهم، ولنا في الآخرة، ليست لهم أبدا في الآخرة، إنما لأهل الإيمان. فلهذا الفقهاء يذكر الفقهاء هذه المسائل، ومنها استعمال الذهب والفضة، استعمال آنيتها. الشيخ هنا لم يذكر باب الآنية بكله، وإنما ذكر الأهم منه، وهو استعمال آنية الذهب والفضة. هل يجوز أن يستعمل آنية الذهب والفضة في هذه الأشياء؟ قال رحمه الله: ما حكم استعمال الذهب والفضة؟ قال: الجواب بالله التوفيق، يتحرر جوابه بأنواع الاستعمالات ودرجاتها. فباب اللباس أخف من باب الآنية، وأثقل من باب لباس الحرب، على أنه يرخص في لباس الحرب أكثر مما يرخص في اللباس العادي، لأنه كما سيأتي أنه رخص في الحرير وغيره، وأيضا رخص في تحلية السيف كما سيأتي. فدل هذا على أن اللباس أولا أخف من باب الآنية، وأيضا اللباس له درجات، لباس العادي له أحكام، لباس الحرب له أحكام. قال: أما استعمال الذهب والفضة في الأواني ونحوها من الآلات فلا يجوز، لا للذكور ولا للإناث، لا القليل منه ولا الكثير، للعموميات الناهية عنه المتوعدة عليه وعدم المخصص. الآن يقول: لا يجوز استعمال الذهب والفضة في الأواني، آنية الذهب والفضة لا يجوز استعمالها. لماذا؟ لأنه قد جاء النهي عن ذلك، لعموميات النهي عنه المتوعدة عليه. لكن الذي جاء في الأحاديث هو الشرب والأكل، الشرب والأكل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها. هذا حديث حذيفة كما قلنا. حديث أم سلمة: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وجاء في مسلم: الذي يشرب في إناء الفضة والذهب إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فهذه الأحاديث جاءت في الشرب والأكل. وهل الاستعمالات الأخرى مثلها؟ كأن هنا العلامة السعدي يرى أن الاستعمالات الأخرى أيضا كذلك. أن الاستعمالات الأخرى، ولهذا قال: لا يجوز استعمال الذهب والفضة في الأواني مطلقا، سواء كان في الشرب والأكل، أو سواء كان في الوضوء، أو كذلك في استعمالات أخرى، مثل مثلا أن يجعل شيء من الفضة أو إناء من الفضة يوضع فيه الكحل، يوضع فيه الزيت، يوضع فيه كذا، فهل يجوز مثل هذه الأفعال أو هذه الاستعمالات؟ فقول جمهور أهل العلم أنه لا يجوز، لا يجوز الاستعمال ولا يجوز الاتخاذ، حتى أن يتخذها الإنسان في بيته، لا يجوز أن يتخذ آنية الذهب والفضة في بيته، ولا يجوز الاستعمال في آنية الذهب والفضة سواء كان في الأكل والشرب أو غيره أو غيرها من الاستعمالات. وذهب جماعة من أهل العلم ومنهم الظاهرية واختاره الصنعاني وغيره أن هذا مختص بالطعام والشراب، النهي مختص بالطعام والشراب، وأما الأمور الأخرى فلا يدخل فيها التحريم، مثل مثلا الوضوء في آنية الذهب والفضة، هل يتوضأ الإنسان في إناء ذهب وفضة؟ فنظر بعض العلماء إلى أن الوضوء أمر شرعي وأمر عظيم، فما دام قالوا الطعام والشراب نهي عنه فمن باب أولى الوضوء، لأن الوضوء عبادة لله عز وجل، ويحتاجها المسلم أقل شيء في اليوم 3 مرات 4 مرات 5، فهو يحتاج إلى الوضوء، فكيف سيتوضأ في آنية الذهب والفضة ما دام أنه نهي عن الطعام والشراب؟ فالوضوء أولى لأنه عبادة، ولأنه كذلك يكون فيه العلة أعظم. إيش العلة؟ العلة في تحريم الطعام والشراب من آنية الذهب والفضة ذكر العلماء علل، وأكثرهم يقول أن العلة هي كسر قلوب الفقراء، هي كسر قلوب الفقراء، معنى أن الإنسان الفقير ما يجد الطعام ولا يجد أحيانا الماء، فكيف هذا يأكل ويشرب في إناء ذهب وفضة؟ معنى يشرب في إناء فضة، يأكل في إناء فضة ذهب، وذاك المسكين ما وجد حتى الطعام الذي يأكله. من هذا الباب أنا كسر قلوب الفقراء، هذه علة. لكن هل هذه العلة جاءت في النص؟ لا، لم تأتي هذه العلة في النص. العلة التي جاءت في النص أنه قال عليه الصلاة والسلام فإنها لهم في الآخرة فإنا لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، هذه العلة التي جاءت في النص أن هذه الآنية من آنية الكفار، لا ينبغي لأهل الإسلام أن يأكلوا ويشربوا فيها، وإنما يشرب ويأكل فيها اليهود والنصارى. ولهذا جاء في الحديث أن حذيفة رضي الله عنه كان معه جماعة كانوا في سفر، فمروا في مكان فيه دهاقنة، دهاقنة هؤلاء نصارى، معنى عنده علم من علم النصارى، دهقان أو التجار النصارى يسمى دهقان، فجاء كان حذيفة يريد ماء، فجاء بحذيفة بإناء فيه فضة، فقام حذيفة وحدفه به، قالوا يا أبا عبد الله أنت تفعل هذا؟ أنا أخذ الإناء وحدفه به، فقالوا يا أبا عبد الله أنت الذي تفعل هذا؟ قال قد نهيته أكثر من مرة. أنا كان حذيفة يأتي إلى ذلك المكان وقد نهاه، قال نهيته أكثر من مرة ألا يفعل ويفعل، أنا لا يأتيني بإناء فضة انظروا معنى أن اليهود والنصارى كانوا يستعملون هذه الفضة، فلأجل أن يعاقبه حذيفة رضي الله عنه وغضب لأجل أن هذا يخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام فحذفه بهذا الإناء، وقال له قد نهيتك أكثر من مرة فلم تنتهي. ثم ذكر لهم حذيفة الحديث: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما. فالعلة هي أن هذا استعمال الكفار، ولهذا كما قلنا قال أكثر أهل العلم، بل بعضهم يذكره إجماعا، أنه لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة، لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة، لأن هذه الاستعمالات ليس فقط في الطعام والشراب، هذه الاستعمالات إنما تكون للكفار فهم يتمتعون بهذه الذهب والفضة، أما المسلم لا يأكل فيه آنية الذهب والفضة ولا يستعمل شيء من هذه الأمور في بالذهب والفضة، استعمالات آنية. ولهذا مثلا إذا كان هذا الإناء إناء فضة كله، أنا فضة أصلية، فهذا لا يجوز استعماله حتى ولو في المكحلة، إناء يوضع فيه كحل أو يوضع فيه كذا مثل ما يستعمله الناس الآن. لكن إذا كان هذا الإناء ليس فضة أصلا وإنما فيه شيء من الفضة المموهة حتى يحفظ هذا الإناء، بعض الآنية مثلا للزيت أو للكحل أو لغيره تكون من فضة لكن ليس فضة أصلية وإنما تكون مطلية بالفضة فقط، تطلى بالفضة حتى تجد أنها أصلا من نحاس، لكن تطلى بالفضة حتى تدوم، معنى ما تذهب وما معنى تصدى. فهذا أيضا فيه خلاف بين أهل العلم، فيه خلاف بين أهل العلم في مسألة تمويه الآنية وتضبيبها، فالتضبيب هو معنى مثل كانت الآنية من فخار فيضببونها بفضة أو بحديد أو بكذا، مثل ما جاء في الحديث حديث أنس أنه قال انكسر إناء النبي عليه الصلاة والسلام فجعل مكان الكسر ضبة من فضة، فضبب جعل سلسلة من فضة في مكان الضب مكان الكسر حتى يلتئم هذا الإناء. لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فعله أو غيره؟ فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، ولهذا قال جماعة من العلم أن الإناء المضبب يجوز أن يستعمل، وكذلك الخلاف أيضا في المموه، لأنه ليس فضة أصلا وإنما طلي بالفضة أو طلي بالذهب. طيب قال أما استعمال الذهب والفضة في الأواني ونحوها من الآلات فلا يجوز لا للذكور ولا للإناث، لا القليل منه ولا الكثير للعموميات الناهية عنه المتوعدة عليه وعدم المخصص، إلا أنه يستثنى الشيء القليل من الفضة إذا احتيج لها إليه، إذا احتيج لها إلى شيء من الفضة لا بأس. وجاء في حديث عند أحمد وفي إسناد ابن إسحاق وبعض أهل العلم يحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فعندكم الفضة فالعبوا بها، عندكم الفضة فالعبوا بها، وهذا في اللباس معنى يدل على أنه قد يوضع الفضة في اللباس. وأما مسألة الفضة في الآنية فإنه لم يستثنى إلا ما كان قليل مثل الضبة التي سلسل بها إناء النبي عليه الصلاة والسلام. قال لأنه لما انكسر قدح النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ مكان الشعب، الشعب معناه مكان الكسر سلسلة من فضة، والحديث صحيح، الحديث في البخاري أنه اتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. قال فهذا وما أشبهه من الفضة جائز لا من الذهب، معنى لا يضبب بالذهب وإنه يضبب بالفضة. قال وأما باب اللباس والعتاد، العتاد معنى عتاد الحرب أو العدة التي يجعلها المحارب أو غيره. قال فمبيح ذلك للنساء لحاجتهن إلى التزين ولتميز النساء عن الرجال، معنى كأن الشيخ يقول هناك فرق بين فعل الآنية من الذهب والفضة، فباب الآنية مشدد فيه، باب الآنية مشدد فيه بخلاف اللباس، اللباس لم يشدد فيه كتشديد في الآنية فلهذا يجوز من اللباس أشياء، منها أولا أنه يجوز استعمال الذهب والفضة للنساء، يجوز استعمال الذهب والفضة للنساء، فجميع أنواع الحلي المستعمل للنساء جائز قليله وكثيره، وعلى قول أكثر أهل العلم أيضا سواء كان محلق أو لم يكن محلق، فيجوز استعمال النساء للذهب. أبيح ذلك لحاجتهن إليه للزينة. فجميع أنواع الحلي المستعمل للنساء جائز قليله وكثيره، سواء كان قليل أو كثير لها أن تستعمله، وسواء كان ذهبا أو فضة. قال وأما الرجل فلم يبح له شيء من ذلك إلا خاتم الفضة، يجوز له أن يستعمل خاتم فضة مثل ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام. وحلية المنطقة من الفضة، المنطقة معنى المكان الذي فيه الحزام، لا بأس لو جعل شيء من الفضة إما لأجل الزينة أو لغيره. وكذلك من الذهب والفضة ما دعت إليه حاجته من أنف أو رباط أسنان ونحوها، معنى ليس للزينة وإنما للحاجة. وقد جاء في السنن أن عرفجة صحابي قال له عرفجة كسر أنفه يوم اليرموك، فاتخذ أنفا من حديد فنتن عليه، فاتخذ بعد ذلك أنفا من ذهب، أنا كسرت أنفه فجاء بحديد وركب حديدا حتى لا يخرج الهواء أو يدخل الهواء إلى جسده، لكن هذا الحديد عمل نتن لأن الحديد يصدع، فعمل أنفا من فضة أو أنفا من ذهب، أنفا من ذهب. واستدل به العلماء على جواز أيضا شد الأسنان بالذهب حتى لا تنتن، حتى تبقى، ولهذا كان قديما يلبسون الأسنان ذهبا، معنى يأتي بالسن المعنى الذي يفعله من العظم ثم يلبسه بذهب حتى يبقى ويحتفظ هذا السن، لأنه لو تركه بدون تلبيس سينتهي بسرعة ويتسوس بسرعة، لكن يجعلون فيه ذهبا أو فضة. لكن الآن الناس ما احتاجوا إلى مثل هذا، لأجل أن هذه الأسنان التي يأتون بها من الخزف ومن غيره قوية جدا ولا تحتاج إلى ذهب أو فضة. لكنه كما قلنا جائز إذا أراد أن يلبس للحاجة وليس للزينة، أكثر أهل العلم يرون أنه للحاجة وليس للزينة، وأما إن كان للزينة فلا يجوز إذا كان رجل. ولهذا مثلا الآن الذين يعملون التقويم بعضهم يعملون للحاجة، هذا تقويم الأسنان، بعضهم يعمله للحاجة فيضع الفضة على أسنان لتشتد، وبعضهم يفعل هذا من باب الزينة، أسنان تجدها صحيحة ليس فيها شيء من الإعوجاج أو غيره، فيقوم يعمل هذا لأجل الزينة، وهذا خطأ، هذا خطأ إذا كان لأجل الزينة، خطأ باستعمال الفضة، وأيضا خطأ في التزين مثل هذه الأشياء. أما إن كان هناك فائدة مثلا لأجل الطعام حتى لا يكون يدخل هذا الطعام في بعض خلل الأسنان وغيره فهذا ما في شيء. قال فلهذا فإذا احتاج إلى الذهب والفضة لمثل هذه الأمور لا بأس. قال وأما لباس الحرب فهو أخف من ذلك كله، أنا درجته أخف، رخص فيه في أشياء كثيرة، فإنه يباح تحلية السيف والرمح والبارود ونحوها، السيف والرمح معروف، أما البارود الله أعلم إيش المقصود به، بأنواع الذهب والفضة، يجوز أن يحل السيف بأنواع الذهب والفضة، لأنه ذكر أن سيف النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه شيء من الذهب، وإن كان بعضه الأحاديث التي جاءت في ذلك ليست بذلك الصحة، لكن قد تناقل الفقهاء الجواز على ذلك. قالوا كذلك الجوشن والخودة ونحوها، أنا هذه آلات من آلات الحرب، الخودة هي البيضة التي توضع في الرأس. قال وهذا التفصيل مذكور في غير الضرورة، أما الضرورة فتبيح الذهب والفضة مطلقا، أنا يجوز استعمال بعض الأشياء التي فيها الذهب والفضة لأجل الضرورة، ما دامت الضرورة موجودة فإن الضرورات تبيح المحظورات، كما باح الله للمضطر أكل الميتة ونحوها، فإذا احتاج الإنسان ضرورة إلى الذهب والفضة فيجوز سواء كان في حرب أو في غيره، فيجوز أن يفعل هذا الذهب والفضة للحاجة وليس للزينة، ليس للزينة. أما إذا كان ضرورة معنى هذا الذهب أو هذا المكان لا يلتئم إلا بذهب أو فضة فهنا تكون ضرورة، فيباح له أن يستعمل الذهب والفضة. فهذا خلاصة ما ذكره المؤلف في هذه المسألة، حكم استعمال الذهب والفضة، وهذه كما قلنا مسألة متفرعة من مسألة مسألة الآنية التي يذكرها الفقهاء، لكن المؤلف هنا ذكر بعض المسائل المتعلقة بالآنية، مثل مثلا كما سيأتي أجزاء الميتة، أيضا حكم استعمال الذهب والفضة وحكم أجزاء الميتة، لأن الآنية غالبا تصنع من جلد الحيوانات، فلهذا ذكر أيضا أجزاء الميتة حتى يكون كلامه شامل على أشياء مهمة في هذا الباب، لأنه كما ذكر المؤلف رحمه الله أنه يجمع المسائل التي يحتاجها المسلم في مكان واحد، يجمعها في مكان واحد، مثلا أجزاء الميتة هنا يحتاجها في كتاب الأطعمة، ويحتاجها هنا، جمعها المؤلف في هنا حتى يجمع المسائل المتقاربة حتى يعرف حكمها في نفس المكان. طيب إن شاء الله نكتب هذا، والله تعالى أعلم.